الله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر المبعوث الأمين المحمود الأحمد محمد وعلى آله أولياء الحمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الآن نحن في المسألة الثالثة، وأدلة المسألة الثالثة إذا تمت لا ريب أنها تشمل المسألة الثانية والأولى. إذا تمت الأدلة سواء في الحرمة التكليفية أو الوضعية أو كليهما، إذا تمت لا ريب أنها ستتم في المسألة الثانية والأولى أيضا. لما؟ لأن مقتضيات الحرمة الوضعية أو التكليفية في المسألة الثالثة أضعف منها في المسألة الثانية ومن المسألة الأولى، أشدهن كما مر المسألة الأولى، بعدهن في الرتبة الثانية المسألة الثانية. المسألة الأولى أن يشترط المنفعة المحرمة في البيع، في البيع أو في الإجارة أو في أي معاوضة، على ما مر من حقيقة الشروط متنوعة، ولا ننسى أقسام وأنواع الشروط، ومبحث كما مر مبحث غامض معقد كبير كثير الفائدة في كل المعاملات، بل حتى في الإيقاعات، وبل بل 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 في مواد عديدة. على أي حال، فالمسألة الأولى فيها تشارط من النوع الثاني، النوع الثاني لأنه هو في المنافع في العين التي يقصد منها الحرام، فالمسألة الأولى إذا تشاطر. المسألة الثانية مع أن لها منفعة محرمة ومحللة، المسألة الثانية أن يكون فيها هيئة أو صفة محرمة يعني توجب الحرمة ولو لم يتشاطى. شوف، لم يتشاطى أقل، يعني فيها منفعة محللة وفيها هيئة أو صفة محرمة أو موجب، عفوا صفة أو هيئة توجب الفعل الحرام مثل مغنية. هاي المسألة الثانية. المسألة الثالثة أصلا تشارط في البين موجود، ولا هيئة أو صفة محرمة يعني توجب الحرام فيه، منفعة العنب خشب غيره، هذا يمكن حديد فلان يمكن فيه الحلال والحرام، لكن يعلم البايع أو الموجر أو كذا يعلم أنه سيستخدمه في الحرام. هذه المسألة الثالثة كما مر بنا أمس أيضا هي هذه المسألة الثالثة بعد فرزها عن المسألة الأولى والثانية، أيضا هذه المسألة الثالثة أيضا هذه المسألة الثالثة أيضا هذه المسألة الثالثة على صور، مو صورة واحدة. قديما ذكرت ربما هذا المطلب بإيجاز أو إجمال شوي أذكره بعد أكثر. قديما أصلا عارضة الفقهاء تضلع الفقيه إنما يعرف بدقته ومداقته وتدقيقه في الفرض الفقهي. فرض الفقهي يعني ماذا؟ يعني قبل أن يبحث عن حكم المسألة محمول المسألة يشد يركز ذهنه في إطار وقالب موضوع المسألة. وهذه حذاقة مهمة ولوذعية مهمة وألمعية مهمة، الإنسان يدقق في نفس الفرض الفقهي، نفس فرض المسألة على كل في الفقه أو في غير الفقه، جدا شيء مهم مؤثر. التدقيق شيء مهم أصلا، لما يكون ينتبه إلى أن إضافة قيد أو عنوان أو حيثية يوجب تعدد صور المسألة عندنا بها، هي معناتنا بها. أحد المناهج مرارا ربما ذكرناه وينسى، واحد يذكر 20 مرة وينسى، التركيز هو درجات. منهج التشقيق المعروف عن الشهيد الثاني رحمة الله عليه، هو فعل التشقيق. شنو هو التشقيق؟ يدقق فيك أن هاي المسألة اللي أنت قد تفرضها فرض واحد وقالب موضوعها موضوعها وإطار موضوعها واحد، نبي تدقق شو أوه هاي موضوعات صور ليس صورة واحدة. كركلة جنبة التحليل عنده مثل المحقق الحلي أكثر، والعلامة أيضا في المعاملات عند هذه الجنبة. على كل فالتشقيق هو شنو؟ قبل وصول الحكم المسألة ومحمول المسألة، نفس ما موضوع المسألة دقق فيها. لذلك هنا نلاحظ أن الأعلام قالوا ها مع قصد، أشوف المسألة الثالثة، ما هي المسألة الثالثة؟ عين فيها منافع محللة محرمة يعلم البايع أو المجير أو المعاور صلح غيره عامل مضاربة غير مالك مال مع عامل مضاربة، أي متعاقد موجب وقابل لقبول العقد. فهذا الموجب سواء من باب أبرز الأمثلة البيع، أبرز الأمثلة البيع مرارا مر بنا بحث مكاسب محرمة، ليس بحث البيع، مكاسب محرمة يعني عامل البيع. ليه تخيل الإنسان بحث الإعلام في البيع فقط حصريا؟ أبدا، من باب أبرز المصادر. وإلا قد هاي الضوابط اللي يذكروها في المكاسب المحرمة إذا تريد تطبقها في المضاربة والمزارعة والمساقات أو الشركة والمشاركة تختلف كيفية التطبيق، هي لازم نتفق. يعني بعض القضايا خصوصيات بيع يذكروها، في خصوصيات القرض، خصوصيات الهبة شيء آخر. البيع ليس شرطا في صحته القابض، بينما في الصدقة في الوقف مثلا في الهبة إذا ما يصير إقباض أصلا العقد بوش هباء منثورا، إذا مو بعد مو ما تم أصل صحة العقد ما تم. مثلا كثير من الآباء يهبون لأبنائهم أو لبعض أولادهم شيء لا يضع بيده ولا ينقل باسمه، فيقول لأولاده ترى أنا وهبت هذه الدار، هذه الدار موهوبة لهذا الابن الكبير أو الصغير أو المتوسط لزحماته جهوده، تقديرا لي أنا وهبته، لا نقل الاسم الطابو ولا أعطاه بيده. في شيء وصية بعد ما يموت الأب شو يصير؟ هذه موهبة منجزة، لما أن القبض أساسي فيها، وسيما على ما نبني عليه حاليا أن القبض ليس أن تعطيه مفاتيح يقعد فيها، هذا مو قبض الآن في الساعة. على كل ما نتبناه، ما هو الإعلام، الإعلام ما يتبنون هذا الشيء المعاصرين، بس ما نتبناه نحن، لا إذا ما تسجد باسمه بالطابو هذا ليس قبض، هذا بابط فيش مو مبيده شيء، لازم السجدة بالطابو إذا كان لديه تسجيل، ولا تعطي حتى لو ما أعطيت المفتاح سجلت باسم الطابو خلاص زمام الأمور تصير بيده، يقدر حينئذ كذا. المقصود هذا بحث آخر، بحث مصداقي عصري، أن القبض الآن في عصرنا هذا بماذا؟ في العقارات، في السيارة، في الأشياء التي لها تسجيل رسمي. المقصود أن الذي يذكره الأعلام في المكاسب المحرمة يطبقه في البيع، لازم نلتفت في خصوصيات البيع، في خصوصيات الهبة، في خصوصيات الوقف، في تمشي خطوة خطوة، إطار إطار، قالب قالب. في أشياء مشتركة في البحث المكاسب المحرمة بين العقود، نعم هذا هو الذي يركز عليه الإعلام كثيرا في المكاسب المحرمة. نرجع، ففي هذه المسألة الثالثة من النوع الثاني العوض والعين المفروض فيها أنها لها منافع محللة ومنافع محرمة. تشارط في البين ليس موجود، مو تشارط فقط لفظي. بعض الأخوان قال لي هو تواطأ على هذا، تواطأ على هذا الشرط متبانى عليه، والشرط المتبانى عليه عند من يبني كما هو الكثير أو على التفصيل أو كذا أنه بمنزلة الشرط المصرح به، هذا بحث في الشروط أيضا، هذا صار مشروط. كلامنا أنه ليس في البين تشارط لفظي ولا متبانا عليه، لأن هي المسألة الأولى، ولا في هناك في البين هيئة أو صفة توجب للفعل الحرام كالمغنية في الغناء أو الرقاصة أو فلان والعياذ بالله، عند هذه صفة احتراف لأفعال محرمة مثلا، مو ليس الكلام في هذا. الكلام في المسألة الثالثة، لا عين كالعنب كالحديد كاليورانيوم يمكن يستخدم للأمور الصحية، يمكن يستخدم للأمور الفاسدة. إنجاز علمي نووي يقوم به أينشتاين لكن يوظفه لدولة معينة تقوم به مثلا صنع القنبلة تعدم فيها الملايين كذا من هالقبيل. فهناك إذن عوض يعلم، هسه كمثال بارز البايع كمثال وليس حصر، يعلم البايع كمثال أن المشتري، أن المشتري الآن حتى في السوق مر بنا البيع حتى يطلق على بيع تمليك المنافع بيع، وهذا صحيح بمعنى عام، بمعنى عام استعمل حتى في الروايات صحيح، لأن ماهية البيع فيه بس المقصود يعني يستعمل توسعا. فإذا باع البايع على مشتري ولم يتشارطا لكن يعلم بأن المشتري سيوظفه في الحرام، هذا الفرض كمسألة ثالثة على صور. ما هي الصور؟ حتى هذا ينقسم إلى أقسام وصور، يعني طبعا ينقسم إلى أقسام وصور. مثلا صورة أن البايع قاصد لكن المشتري ليس بقاصد، لكن البايع يعلم أن هناك بيئة معينة ستقود المشتري إلى توظيف هذه العين في الحرام، حالة معينة كذا يدري، بس حين البيع حين الشراء المشتري ليس بقاصد، البايع هو قاصد. طبعا العكس، البايع ليس بقاصد وليس من قصده لكن المشتري هو قاصد. شوف هي بنفس الصورة الثالثة صورتين صارت، صورة ثالثة، صورة ثالثة لا البايع قاصد ولا المشتري قاصد، لكن مع ذلك يعلم البايع أن هناك من باب المثال أخلاء سوء أو بيئة سيئة ستؤدي بالمشتري، يعلم البايع أن البيئة المعينة ستؤدي بالمشتري أن يستثمر العين في المنفعة المحرمة. فدي ثلاث صور وربما أكثر بعد يمكن يفترض الإنسان. فنفس البحث في هالمسألة إذن ذو صور، نفس هذه المسألة الثالثة هي ذو ثلاث صور، مع أن هذه المسألة الثالثة تغاير المسألة الثانية وتغاير المسألة الأولى لا نخلط بينهم، وكلا ثلاث مسائل في مقسم واحد وهو النوع الثاني. الآن إجمالا دعونا نقرأ طوائف الروايات الخاصة بلا تمحيص نهائي، فقط مثلا عمدا على أساس قراءة عابرة نشوف أصل اضطراب الأقوال عند الإعلام وتعدد الأقوال عند الإعلام في هذه الروايات. نقرأ الروايات الواردة في الإجارة باب 39 من أبواب ما يكتسب به. الرواية الأولى قرأناها أو سندها يعني، هي نسخة جابر نسخة صابر، المهم هي رواية أكو أكثر في البين، والسند ابن مسكان من أصحاب الإجماع والسند إليه صحيح، وعلى نسخة صابر حسن أو جابر هم حتى لو مشترك قابل لأبرز من في الطبقة هنا قابل للتوثيق، المهم إجمالا قابل الاعتبار السند نريد ندقق حتى رجاليا. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام هذا الراوي صابر أو جابر عن الرجل يؤاجر بيته باب الإجارة فشوف ما قال اشتراط ولا قال البيت هو مصمم بشكل حانوت شرب، لا، عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر، قال حرام أجره، صحيح ثمن الإجارة حرام وضعا يعني تكليفا، وبلا شك خبتك وضعا حرام أجره لأنه مرتبط بالخمر، واضح حرمة تكليفية إذا موجودة في البيت. فشوف هذه من موارد المسألة الثالثة، من موارد المسألة الثالثة. شو من موارد المسألة الثالثة؟ ندقق شوية ولو هو مو تمحيص نهائي بس يعني تمحيص أولي، كيف هاي من موارد المسألة الثالثة؟ لأنه التشارط ما موجود في البيت، هيئة خاصة في البيت اللي بحيث تحصر انتفاع المستأجر في البيع للخمر هو ما موجودة، إذن هي المسألة الثالثة، بيت يمكن أن ينتفع به في الحلال وينتفع به في الحرام، لكن المشتري هل المشتري يعلم أو لا يعلم؟ أنا نسيت أن أذكر هذا المطلب، بعضهم شقق في هذه المسألة الثالثة أن البائع يعلم أو لا يعلم أو يظن أو يشك أو يحتمل، هذه صور للمسألة الثالثة غير الصور الأربع من الثلاث التي مرت، هذه صور ثلاث أخرى، يعلم يظن يحتمل، هل هي سواء أم لا؟ شوف كم شق في هذه المسألة الثالثة، كل هذه محل بحث. إذا التشقيق ليس شيء عظيم، التشقيق وين في موضوع المسألة؟ التشقيق في موضوع المسألة يعني تعدد الحيثيات في الموضوع وتعدد أنواع الموضوع، يجب أن يركز عليه الإنسان. بل مع ذلك شوف لفظ الرواية عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر، قال حرام أجره بلا تفصيل، عالم محتمل يظن هو قاصد أو ذاك قاصد أو اثنينهم مقصدين مطلقا، لو قلنا نحن هذه، ولا تقول هنا هني منفعة خاصة في نفسها لا مالية لها، منفعة البيت ما قيدها بمنفعة بيع الخمر، محل التعاقد في منفعة البيع هي المنفعة المطلقة، لا بأس أذكر هذه الفائدة. بعض في بين الأعلام أكو منهجين أو أكثر في قراءة الروايات استنباط الروايات، بعضهم يقول المفروض في الروايات واحد يقرأها قبل لا يروح لأقوال العلماء، من يقرأ أقوال العلماء الصير شنو تلوين لذهن الإنسان وينظر بنظارة الأقوال، فالأفضل واحد يروح للروايات على الذهن المبتدئ غير مشوش غير المشوب. البعض يقول لا، وله الجمع بين المنهجين أفضل، البعض يقول لا بالعكس، أنت إذا تروح للأقوال وتدقق في الأقوال ونقنقة الأقوال بين بعضها البعض، هي الأقوال بالدقة، كل قول أخذ قيد انتزعه من الأدلة. ففي الحقيقة الأقوال عبارة عن شروح للروايات، قراءات للنص. فالتدقيق في الأقوال يكسب الباحث قوة استظهار. مو أننا نقرأ الأقوال، بعضهم قال حرام بعضهم يجوز، هذا مو أقوال. بعضهم فصل، هذا مو أقوال. أقوالنا تفهم القول بالدقة، شنو حرام وين، أخذ الموضوع أي بأي عنوان. شلون نقرأ الروايات؟ ولو أقول العلماء في فتاواهم مو معناتها وحي منزل وكالروايات كالمعصوم، لكن الفتاوى نقل بالمعنى الحدسي، هو هم نقل. فبالتالي انت تشوف هاي الصورة اللي انطبعت عنده، هي الرواية في فلتر قراءة هذا العالم وذاك العالم وهذا العالم. فهي في الحقيقة صور الرواية في الأذهان المختلفة، صور الآية في الأذهان، الأذهان مثل المرايا. ها عجيبة الصورة، هاي فوتوغرافية في ذهن هذا العالم، هاي الصورة فوتوغرافية في ذهن هذا العالم. خصائص للصورة، للصورة. المقصود أن التدقيق في كلمات الأعلام في علم الفقه وفي غير علم الفقه يعطي الإنسان قوة في الاستظهار، في كيفية الاستظهار. صحيح قد الإنسان ما يسلم من التلوين ويكون مشوب ذهنه، بس إذا تمرس أكثر فأكثر لما يستطيع أن يتفادى التلوين ويقوى عليه، موسى عنده دربة. هاي الرواية الأولى. الرواية الثانية في الباب، الرواية الثانية صحيحة عمر بن عذينة، يعني من أساتذة ومشايخ ابن أبي عمير عمر بن عذينة. أحداث أصحاب الموصى الصادق، كل إمام يقسم أصحابه إلى ثلاث طبقات، كل إمام أصحابه أو الرواة عنه يقسمون إلى ثلاث طبقات. طبقة المسنين اللي قد يكون سنهم إما مثل الإمام أو أسن من الإمام، إنهم أصحاب أبيه مثلا، هاي المسنين. طبقة متوسطين اللي هم غالبا سنهم بقدر الإمام أو شوية أقل سنا، أو بالحظ ما فيما بينهم الرواة. وطبقة ثالثة لنفس الإمام الواحد المعصوم، الأحداث، حدث، حدث السن، يعني من تلمذ عدل المعصوم، بس هو في الطبقة الثالثة تلمذ زمنا، أتى متأخر. جميل بن دراج من أصحاب الأحداث، أصحاب الإمام الصادق. الآن ما بالي يروي، روى روايات عن الإمام الكاظم، المفروض يروي، بس ما بالي. هي على كل ما أنفي، وإنما ذهني هذا. نعم. هم هنا الرجاليون وعلماء الحديث يلاحظون بلحاظ، يلاحظون الزمن بلحاظ حلقات النقل كذا. طبعا قد يصير واحد كبير السن لكنه قليل التلمذ على الإمام، بينما هذا المتوسط أكثر تلمذا، وهذا المسن يروي دائما عند المتوسط، يصير هذا ممكن، مو انه ممكن، لأن هذا من الخواص. المهم أن الإنسان يجب أن يميز بين المسنين والمتوسطين والأحداث، هذا يفيد في علم الرجال وفي علم الطبقات كثير جدا. كما أنه يخرج عن الخطأ، عن هالقاعدة، المعمرين. بعض الرواة ما شاء الله يعمر 90 سنة تقريبا. العبرتائي ربما مر علينا، معمر بعد غير عبرت أبو حمزة نعم من المعمرين بس مو مقصود بس أدرك كم إمام لا في واحد بعد من المعمرين لا واحد راوي مهم من المعمرين على كل غاب عن بالي فالمهم المعمرين هم دليل لهم دور معين المهم نرجع ابن أبي عمير هنا يروي عن عمر بن أذينة عمر بن أذينة من أحداث أصحاب المرء الصادق للمتوسطين والمسنين مسنين مثل أبان بن تغلب عمدة تلمذ على الباقر وتلمذ روى 30,000 حديث عن المرء الصادق من المسنين وتوفي في زمن المعمل الصادق عليه السلام وعجيب سبحان الله أبان بن تغلب النجاشي يقول عنا أنه إذا بدأ التدريس في مسجد النبي تتقوض الحلقات إلى حلقة واحدة حلقة أبان لأن ذو علوم عديدة وكان مفخر لأئمة أهل البيت عليه السلام على كل قال كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن الرجل يؤاجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير قال لا بأس هذه معارضة تماما الرجل يؤاجر سفينته ما فيها فرض الشرط ممن يحمل يعني عادة شأنه بس ما اشترطه لا شرط ولا صفة محرمة في البيت يعني من إذن هي موضوعها نفس المسألة الثالثة لكن مع ذلك في الجواز فكيف الجمع بين الروايات هاي طبعا الطائفة الأولى الآن قرأناها ما نريد ندخل في تمحيص أكثر سنأتي الآن لوجوه الجمع بين الأعلام هاي في أبواب 39 من أبواب لما يكتسب به باب 41 إذن في الإجارة في روايتان متعارضتان في نفس المسألة الآن طائفة أخرى من الروايات مو في الإجارة في البيع في بيع الخشب ممن يصنعه آلات موسيقية أو يصنعه آلات عبادة الرواية أيضا الراوي لها عمر بن أذينة صحيحة في باب 41 من أبواب ما يكتسب به 41 عفوا من أبواب ما يكتسب به قال كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام سبحان الله حتى في الزمن الإمام الصادق مكاتبات هم موجودة موجودة قليلة بس بخلاف الزمان العسكري والهادي لأن الظرف كان عسكري واستنفار أمني شديد كثرة المكاتبات حتى الزمن المنتظر لحد ما عموما المكاتبات موجودة مع الأئمة كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه برابط آلات موسيقية فقال لا بأس به نفس الرواية لاحظوا في البيع قال لا بأس به وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا قال لا لا يجوز إذن دي الصحيحة هنا تفصل بين الخطير في الحرمة من بيع الأصنام مثل تعيان على الأصنام وكذا والوثن أو رمز ديني شوف يعني الصليب رمز باطل لدعوة باطلة عند النصارى بخلاف الآن الموسيقى فإذا في فرق بين المعلم الديني الباطل وبين آلات الموسيقى آلات الموسيقى أو المعلم الديني الباطل أشد حرمة عند الشارع من الفسق في الأخلاق من أين الفقهاء يستنبطون أهم لكن هو شوف هذه تعطيك ضابطة قاعدة مو بس في مورد البرابط ومورد الصليب ولا مجرد تعطيك ضابطة أن الحكم الشرعي المرتبط بالعقيدة وله بيع الصلبان مو حكم تكليفي فقه فرعي لو لا بس مرتبط بعقيدة باطلة مثلا أو عقيدة حقة. إذا مرتبط بعقيدة البلاد خطير. أما حكم فقهي نفسه مرتبط بعمل أخلاقي يسمى محبذ أو مذموم أهمية عند الشارع أقل. إذا ما يصير نربط الأحكام الفقهية نجعلها كلها سواء، ما يصير. حكم فقهي مرتبط بعقيدة التفت أيها الفقيه لا تساوي بينهما، وحكم فقهي مرتبط بأخلاق. هذا يعطينا سياسة حتى في تربية المجتمع، كيف الرجل الدين أو الفتية أو كذا أو فلان في إن الشارع عنده أولويات تربيتهم حتى في الفقه. صحيح فقه فروع، بس فقه فروع مرتبط بعقائد له أهمية، فقه فروع مرتبط بأخلاق دي درجة ثانية، فقه فروع مرتبط بغير الأخلاق بعد أنزل جانب فردي كذا يصير مرتبة أقل. ما يصير نساوي بينهما في الأهمية، في التبليغ، في الإرشاد، في الإصلاح، هذا مو فقط باب التزاحم فقط ولا مجرى. شوف من رواية واحدة كيف الإنسان لابد يستنبط موازين التي يبني عليها الشارع. فإذا في الصلبان لم يجوز هذا الباب، بعد في رواية أخرى إن شاء الله نقرأها، وفي باب بعد ثالث. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.